أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان المؤلف بصدد بيان معنى الفصاحة والبلاغة، فأتى إلى فصاحة الكلمة، قال هي خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. وفي تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، أو يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، ومخالفة القياس أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. ثم أتى إلى الكراهة في السمع، قال فيه نظر أو فيها نظر. ثم أتى إلى فصاحة الكلام وقال خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. طبعا في البيت هذا لازم يتكرر عدة مرات، لأن المادة جديدة عليكم، حتى من أول ما يدخل الشخص إلى مادة جديدة أكو أمور تكون صعبة بعض الشيء، لأن يدخل في بعض الدروس الأخرى المتقدمة. في البداية حتما أظن بأنه أول فكرة عن الدرس الأول أكو مادة صعبة، كأنه مو كذي أكو هذا، ولا لا مادة سهلة وصلت شكاوى، يعني وصلت بطريقة غير مباشر، وصلت إلى أنه المادة صعبة. نعم، والآن ما أخذنا إلا كل 3 تعاريف، ترى ما عندنا شيء لحد الآن، ما أخذنا شيء تطبيقي على علم البلاغة. الآن فقط يبين هذه التعاريف، حتى إذا يجيك مثال حط المثال أمامك وحط التعاريف أمامك، شوف بأنه وين أين ينطبق مثل هذا التعريف، لأنه في الكتاب حاط أيضا بعض الأسئلة والتمارين، أكو بعضها تقدر تحلها، أكو بعض الأمور عامة نظرية، لكن مثلا نفرض هنا في السؤال 9 أكو تطبيق ممكن أن الطالب يحاول أن يطبق، ونخليه أيضا هذه مثل واجبات عليكم. الطالب يحتاج إلى تطبيق مثل رياضيات مثل فيزياء، إذا الطالب نفسه ما يحل ما يستطيع أن يجيب على الأسئلة. فإذا في فصاحة الكلام قال ضعف التأليف، قال هو كون تركيب الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، يعني جمهور النحويين، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. وهذا راح أبين ضرب غلامه زيدا مرة ثانية، شنو لا يجوز عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تحتاجون عيده وما تحتاجون عيده؟ خلنا نأخذ مثل ضرب غلامه زيدا، عندي هذه الهاء الضمير يعود على زيد، يعني ضرب غلام زيد زيدا، فإذا هذا راجع إلى زيد. نسأل هنا بأنه عندنا من حيث اللفظ ومن حيث الرتبة، من حيث اللفظ يعني ترتيب الألفاظ أنهم أيه قبل أيه بعد، ومن حيث الرتبة يعني أنه من حيث المقام، يفرض أنه من حيث الرتبة يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. لو أقول ضرب زيد غلامه، فعلى الترتيب هذا الضمير يعود على زيد، فعندي من حيث اللفظ متصل بالمفعول به، فكأنه متصل بالمفعول به، يقول بأنه كأنه مفعول به، فراح يصير متأخر من حيث اللفظ. أو إحنا راح نطالع زيد، زيد يعود على زيد، زيد متقدم من حيث اللفظ، نظرنا إلى زيد يعني إلى العائد، نظرنا العائد يعني ما يعود إليه الضمير من حيث اللفظ من حيث الرتبة. يقول من حيث اللفظ زيد متقدم على الضمير فعندي تقدم، ومن حيث الرتبة ننظر للعائد هذا الذي يعود عليه الضمير راح صار متقدم لأن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول، وهذا متصل بالمفعول. إذا نظرنا إلى ما يعود عليه الضمير، فإذا كان عندي متقدم من حيث اللفظ متقدم من حيث الرتبة نقول هذا يجوز، جائز أن يكون متقدم من حيث اللفظ متقدم من حيث الرتبة. نعم الفاعل عندي الثاني، لا ما ننظر للضمير ننظر للعائد، احنا مو نظرنا الى الضمير. لذلك قاعد اقول لك ما يعود عليه الضمير، ما يعود عليه الضمير نظرنا الى هذا من حيث التقديم والتأخير، يعني راح اطالع زيد هني، زيد من حيث اللفظ متقدم على الضمير فبتخليني متقدم على الضمير، وهني متقدم من حيث الرتبة لأن رتبة الفاعل قبل رتبة المضاف إلى المفعول به، حتى نكون دقيقين في التعبير، لما يكون مضاف إلى المفعول به بمنزلة المفعول به. هذا مثال، مثال الأول، بعدين نرجع لذاك المثال. خلنا نأخذ مثال ثاني. اثنين، لو أخذنا ضرب غلامه زيد بما نظرنا إلى زيد اللي هو العائد ما يعود عليه الضمير، من حيث اللفظ شو يصير؟ متأخر عن الضمير، من حيث الرتبة متقدم على الضمير لأن الفاعل متقدم رتبة على المضاف إلى المفعول به. وفي الحالة هل يجوز هذا الاستعمال أو لا يجوز؟ نقول أيضا أنه يجوز. من حيث اللفظ الكلمة الفاعل متأخر عن الضمير جاي في الرتبة، من حيث اللفظ جاء في بعد الضمير، لكن من حيث الرتبة هذا فاعل وهذا مفعول به. انتبه، قلنا غلامه ما قلنا غلامه عشان صير فاعل، يعني هذا مفعول به متقدم فاعل متأخر. فهني عندي الضمير يعود على متأخر لفظا متقدم رتبة لأن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول، هذا أيضا جائز. هني إلى مثالنا ضرب غلامه زيدا، ننتبه أن هذا فاعل وهذا مفعول به. نأتي إلى زيد من حيث اللفظ متأخر لأن أتى في بعد الفاعل، ومن حيث الرتبة أيضا متأخر لأن رتبة المفعول به بعد رتبة الفاعل. في هذه الحالة إذا متأخر ومتأخر من ناحية القانون اللغوي لا يجوز مثل هذا الاستعمال، يعني استعمال خاطئ في اللغة أن يصير العائد عندي متأخر من حيث اللفظ ومتأخر من حيث الرتبة. إذا عندي واحد منهم متقدم أو اثنينهم متقدمين في هذه الحالة تكون الحالة عندي جائزة.
في حالة ضرب زيدا غلام،
ضرب زيدا غلامه. أخذ مثل هذا المثال، خلينا نشوف هذا المثال، نأتي إلى زيد بالتحليل بالكتابة من حيث اللفظ، شو يصير؟ زيد متقدم، من حيث الرتبة متأخر، هذا يجوز. فإذا عندي إذا اثنين هم متأخرين ما يجوز، أما إذا واحد منهم متقدم على الأقل أو اثنين هم متقدمين راح يصير جائز. ضرب زيدا غلامه، وليش هذه الحالة ما تجوز؟ تقول ضرب غلامه وبعدك ما ذكر زيد، فلا تعرف أن الضمير أول ما تسمع ضرب غلامه بعدك ما ذكر زيد، فالعائد عادة يعود على ما يكون متقدم. يعني الأصل أن نقول ضرب زيد غلامه، بمجرد ما تسمع الضمير تعرف إلى أين يرجع. هني ضرب زيدا غلامه، أنت ذكر زيد، فالضمير أيضا يعود على ما هو معروف، لأن الضمير إذا تبي تذكر ضمير لابد أنه يكون عندك ذكر سابق، إما ذكر عهدي إما ذكر ذهني لمر سابقا في النحو على حسب أنه مذكور سابقا أو يوجد عهد بينك وبين المخاطب. فإذا هنا مذكور جائز، هنا لأنه عندي تقدم من حيث الرتبة جائز، متقدمين جائز، لكن فقط أنه إذا كان عندي متأخر لفظا متأخر رتبة فلا يجوز. هذا بالامتحان أي مثال نعطيك حلل بهذا التحليل، لكن نفس الكلمة ما تنظر إلى نفس الضمير، فإذا نتكلم عن ما يكون هو العائد. ثم يأتي إلى تنافر الكلمات، يقول هو كون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، حسب اللغة فيها فصاحة، ولكن الكلمات مع تركيبها تصير ثقيلة على اللسان، كالمصرع الثاني في هذا البيت، يعني وليس قرب قبر حرب قبره. بعدكم ما خلصتم من الكتابة؟ الحكم أظن أنه الحكم يقصد المصدر المتصيد من الفعل، فيكون مذكور كأنه راح يذكر بعدين في مكان ما، راح يذكر أنه تارة يكون من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، حكم أنه في ذهني أنه المصدر المتصيد من الفعل، لكن نشوف نتأكد فيما بعد منه. انتقل. كون الكلمات ثقيلة على اللسان مثل وليس قرب قبر حرب قبر، قولها 3-4 مرات راح تخربط فيها، لأنه توجد فيها يوجد فيها ثقل في اللسان. وكل لا الآن في فصاحة الكلام، احنا كل كلمة فصيحة لكن بتركيبها ما تصير فيها فصاحة الجملة. نعم الآن في فصاحة الكلام، يعني الجملة كل كلمة ليس كلمة فصيحة حسب اللغة، قرب فصيحة، قبر فصيحة، حرب فصيرة فصيحة، وقبر فصيحة، ولكن حينما نركب هذه الكلمات تكون ثقيلة على اللسان. تقول وليس قرب قبر حرب القبر، وليس قرب قبر حرب القبر، نبدأ ما تقدر تكررها مرتين ثلاثة متتاليات لوجود الثقل في اللسان. وكالمصرع الأول في هذا البيت، كريم متى أمدحه أمدحه والورى، صار عندي تكرار لكلمتين. طبعا هو الآن قاعد يقول بأنه يتنافى مع فصاحة الكلام، وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناهٍ في الثقل والثاني دونه أقل منه، الأول ثقيل جدا الثاني أقل منه، ولأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها وهو في تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. يعني مو نظرنا أنه لوجود الحاء والهاء مجتمعين، بل نظرنا إلى كل الكلمة أمدحه وأمدحه، فيصير التكرار ثقيل على اللسان. مو فقط نظرنا على الحاء والهاء لأنه موجود في القرآن الكريم، فسبحه عندي حاء مع الهاء، ما في صعوبة في الجمع بين الحاء والهاء، وإنما الثقل اللسان في تكرار نفس الكلمة أمدحه وأمدحه. طبعا قد ما تقبل هذا، هل يصير في تكرار؟ ما في ثقل، فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة، ما يقبل هذا. أنه هل يصير تكرار في الكلمة؟ ما يسبب. تقدر تقول كريم متى أمدحه وأمدحه 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 وأمدحه، ما في ثقل في اللسان. لكن نعم المثال الأول نعم يوجد فيه ثقل في اللسان. نعم
هذا ما ذكره في الثاني حروف
مثلا
وبين
قالوا
هو في تكرير
الهمزة والحروف. نعم حروف يعني الهمزة والميم والدال والحاء والهاء، تكرار الحروف نفس الحروف الكلمة. نعم قاعد يشرح ليش جاب مثالين في الكتاب. لا هذا 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 مختصر، كتاب مختصر المعاني، قلنا أكو كتاب مختصر المعاني يدرسونه، طبعا الطلبة السابقين كانوا يدرسون، هو الآن ما أخذ من مختصر المعاني ما ذكر في المقدمة. على كل هو ما ذكر أنه في المقدمة، لكن هو كتاب اختصار، كتاب مختصر المعاني، هذا كاتب في نفس هذا الشهادة أنه ذاكر درء علم معاني راجع بكتاب مطول محقق التفتزاني، عنده كتاب المطول وعنده كتاب المختصر للتفتزاني، وبعد دراسة هذا الكتاب كتب خلاصة للكتاب. الآن هو بعض التعليقات الموجودة عنده يعلقها على نفس كتاب الأصلي، اختصر لأن كتاب مختصر المعاني في بحوث معقدة جدا، يذكر شوي بالطب ويذكر شوي بالفلك، فهو فقط أخذ المطالب البلاغية، ما نحتاج إلى هذا التفصيل. وكان العلماء السابقين يدرسون كتاب المطول والمختصر، الآن لا، هذا الكتاب مهجور، فيقتصرون على مثل هذا الكتاب الخاص بالبلاغة، أنه ما عند الطالب وقت أنه يدرس مثلا كتاب المختصر مدة قد يحتاج سنتين حتى يدرس الكتاب.
المختصر كم سنة؟
تقريبا سنتين كتاب بهذا الحجم.
مطول؟
مطول يحتاج ماذا؟ قد يكون من 3 إلى 4 سنوات من الطبع القديم الكبير. هذا طبعا ما درست أنا كتاب مختصر المعاني. عندكم السؤال التاسع خلوه كواجب. لكن ما راح اخذ الاوراق منكم، تخلون كواجب تحلونه، بعدين نيهني بعد للدرس القادم راح نحل هذه الاسئله، لان اذا باخذ بصلح راح ياخذ وقت طويل، فنخلي الحل هني بالصفحه، حتى اللي ما حل هم يستفيد. لكن ارجو ان كل الطلبه يحلون، حتى هو ذهنه اذا ما يشتغل في هذه المطالب ما يستطيع ان يستوعب. يعني الان مثلا ياخذ منهم واحد يروح ويشوف التعاريف الموجودة ويحاول أن يطبق، لأن في الامتحان هم راح تجي له بعض الأسئلة، إذا ما متمرن على التطبيق يصعب عليه التطبيق وقت الامتحان، والامتحان هذا مو إعراب فاعل وفعل، راح يمك بيت شعر آية قرآنية وتطلع شنو أكو في هذه الآية القرآنية من أشياء، وهذا عملية صعبة أنه تطبق المعلومات الموجودة في الذهن على مورد من الموارد. الدرس الثاني التعقيد، وهو على قسمين، لفظ لفظي ومعنوي. أولا التعقيد اللفظي هو كون الكلام معقدا. ما معنى معقد؟ أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في نظم الكلمات، نظم يعني ترتيب، بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. يعني خلاصة كلام التعقيد اللفظي تخرب ترتيب الكلمات الألفاظ، فما راح تفهم شنو المراد. وهذا ليش قلنا لفظي؟ لأنه في عالم الألفاظ. مثلا جملة طويلة، جاء محمد راكبا السيارة، تقول السيارة محمد راكبا جاء. غيرت قد إذا ركبت بهذه الطريقة في النظم والترتيب المعنى ما يتضح عند السامع ايش قاعد تقول، إلا بعد ما يلتفت ويرتب ترتيب الألفاظ في هذه الحالة يقدر يفهم معنى الجملة. خلنا نأخذ هذا المثال مع بيان شلون بأنه في تقديم وتأخير بحيث أن السامع ما يستطيع أن يفهم ماذا يريد الشاعر. نكتب البيت كامل. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. تفهم من البيت ماكو شيء. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. ما تفهم، لأن عندنا تعقيد لفظي، أكو تأخير وتقديم. خلنا نأخذ هذا التقديم والتأخير يقول ففيه فصل بين المبتدأ والخبر. أبو مبتدأ، هذا مضاف إليه، وين الخبر؟ هذا الخبر. ففصل بين المبتدأ والخبر. فصل بين المبتدأ والخبر أي أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه، هذا منعوت، يقاربه نعت. نحن في اللغة ما عندنا الفصل بين النعت والمنعوت، لابد أن يكون كالكلمة الواحدة. وتقديم المستثنى أعني مملكا، هذا مستثنى، على المستثنى منه أعني حي، هذا مستثنى منه، وفصل كثير، وفصل وفصل كثير بين البدل وهو حي. شوفوا هذا الحي كم إعراب عند بدل، والمبدل منه وهو مثله، هذا مبدل منه. وصار عندنا تقديم وتأخير في عالم الألفاظ، بحيث أنه بمجرد ما تسمع البيت ما ممكن فهمه. يقول والمراد بالبيت أن لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام، يعني أن هذا الخال، الخال من يشبه ابن أخته، جملة سهلة عقدها بهذا البيت، من يشبه الخال ابن الأخت، بس هذا ترى المراد كله من البيت. فهذا التقديم والتأخير من أجل لا شيء، يعني أعيد الترتيب، ترتيب البيت، وما مثله. الآن هذا ترتيب البيت. وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا وتفاصلة أبو أمه أبوه. هذه الجملة الأصلية. هذا لغز. أبو أمه أبوه لغز. عندك شخص، عندك الأم، أبو الأم أبو هذا الرجل، فهذا شو صار حق هذا؟ خال، خال الرجل. شخص الأم أبو الرجل، هذا الرجل شو صار حق الشخص؟ صار خاله. صار عندي هذا النعت وهذا المنعوت متتاليين، رتبهم. هذا شنو؟ لا لا، بس أبو أمه راح يصير مبتدأ وخبر. هذا المبتدأ وهذا الخبر، ما في ترتيب، ما يحتاج إلى ترتيب. وعندك نفس الشيء، حي بدل، مثله مبدل منه. وقلنا الثالث انه نعت ومنعوت وبدل. وعندك مستثنى مملكا ومستثنى منه. صار عندي الترتيب ان المستثنى يأتي بعد المستثنى منه، فحافظنا على الترتيب بترتيب البيت. فإذا التعقيد اللفظي راح يصير في عالم الألفاظ. هذا المقدار واضح. ثم يأتي صفحة 26، قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. لما نقول ضعف التأليف اللي مر سابقا انه خلاف القانون النحوي المشهور، نقول نكتفي بهذا، ما يحتاج اتي بدل ما اقول التعقيد اللفظي اكتفي بضعف التأليف. ما دام قال قيل معناته ما مقبول هذا القول. قيل يدل على التضعيف. حتى بالكتب الفقهية الاستدلالية اذا شفتوا قيل يدل على تضعيف القول. وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل منها جاريا على قانون النحو. هل يكون جاري على قانون النحو؟ نعم، هذا الفصل موجود. بعضهم قد يكون في بعض الأشياء يجري على قانون النحو، مع ذلك أيضا يكون عندي تعقيد لفظي، فضعف التأليف لا يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. التعقيد المعنوي راح يصير في عالم المعاني وفي عالم الألفاظ، هو كون الكلام معقدا، أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع إخفاء القرائن الدالة على المقصود. خلاصة ما يريد أن يقوله. يقول عندي معنيين في عالم المعاني، عندي معنى أول وثاني. المتكلم يقصد المعنى الثاني بإرادة المعنى الأول، ولكن الذهن لا يستطيع أن ينتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لوجود وسائط كثيرة حتى تنتقل. فاللازم في عين المنطق شنو قلنا؟ أن هناك لازم خارجي ينتقل إلى الذهن، يكون بينهم علاقة بين اللازم والملزوم. آتني بدوات، بقلم وبدوات، لابد أن القلم مع الدوات لأن أكو تلازم بينهم. لكن هل هناك تلازم بين القلم والمساحة؟ آتني بقلم، مو شرط تأتي بالمساحة. فإذا يريد أن ينتقل من الكلام، من القلم إلى المساحة، يحتاج إلى وسائط. هذه الوسائط مو واضحة عند السامع، فيصير في التعقيد المعنوي، لأنه يحتاج إلى عدة وسائط. مثلا لو قلنا، نقول بأنه مثلا زيد كثير الرماد، شنو تفهم منه؟ أنه كريم. ليش؟ أنك انتقلت إلى الكرم مباشرة. كثير الرماد راح يصير كثير الرماد، الواسطة الأولى يعني كثير الطبخ، يطبخ لمن؟ عند كثرة ضيوف، وكثرة الضيوف يدل على الكرم. عندنا وسائط، لكن وسائط واضحة في ذهن السامع، واضح؟ هذا ما في تعقيد معنوي من حيث المعنى. هو حينما يقول كثير الرماد، كثير الرماد، السامع يفهم الكرم، لذلك مباشرة فهم الكرم. لأنه نعم، وإن كان عندي عدة وسائط، ولكن الوسائط واضحة عند المتكلم، عند السامع. وسائط كثيرة، وهناك قرائن. ما نقول زيد كثير الرماد إلا أن عندنا هدف، وقرائن موجودة على أنه كثير الطبخ، كثرة الضيوف، وهذا يدل على الكرم. يأتي إلى هذا المثال. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. ما بيعجز واحد بالصف عنده الحالة. وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. يقول الشاهد في المصرع الثاني، وفيه كنايتان، إحداهما جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة، عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. نعم، سكب الدموع نعم علامة على الحزن، هذا ما في شيء طبيعي هذا. نعم، وهذا لا تعقيد فيه، لأنه مطابق لاستعمال البلغاء. بدل ما الإنسان يقول حزين، يقول عيناي تسكب الدموع، تعبر عن الحزن. وثانيتهما جعل جمود العين كناية عما يوجبه الوصال من الفرح والسرور. لم قال لتجمدا، لتجمدا كناية عن الفرح. جعل سكب الدموع علامة للحزن، كناية للحزن، وجعل جمود العين كناية عن الفرح. وفيه خفاء، ما تنتقل. نعم، سكب الدموع يدل على الحزن، لكن إذا عيني جامدة ما تسكب الدموع، قد تكون فرحان قد ما تكون فرحان.
حتى
يعني عادة ما يدل على الحزن، عادة عادة، مو والله داش حبة ذرة غبار في عينك مثلا، لا، عادة تبي تعبر عن شيء تعبر عن الحزن. يعني هذا يفهم منه عرفا، سكب الدموع عرفا يدل على الحزن. وفيه خفاء، لأن الانتقال يكون من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء. يعني تبي تبكي ولكن العين ما تطلع دمعة، وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات. فإذا لتجمد ليس كناية عن الفرح، قد يكون كناية عن الحزن. الإنسان يريد أن يبكي ولكن لا يستطيع أن يخرج الدموع، مثل الإنسان قاعد بالحسينية يسمع المصيبة ولكن مع ذلك يحاول، أنه عنده حالة حزن ولكن عينه ما تسكب الدموع، فدلالة على الحزن ولكن في حالة ما الإنسان يريد أن يبكي ولكن لا يستطيع أن يبكي. فإذا من حيث المعنى تجمد لا تدل على الفرح، والشاعر أراد من تجمد أن تدل كناية عن الفرح، وهذا فيه خفاء لأن السامع ما رح يفهم حينما يسمع البيت أن الشاعر يريد الفرح. هذا بعد الشراح من يوم يشرحون الأبيات، الإنسان العادي من يسمع ما رح يفهم هذا، لكن قد يكون من الأبيات السابقة والأبيات اللاحقة يفهمون هذا الفهم. طبعا اللي بيشرح الأبيات يكون عنده اطلاع على اللغة العربية ومطلع على الأشعار يقدر يشرح، أما الإنسان العادي من يسمع هذا المعنى ما يخطر في ذهنه، مثل الإنسان اللي يسمع القرآن الكريم، إنسان مثلنا عادي من يسمع ما قد يخطر في ذهنه معنى معين وغلط، تروح للمفسر يعطيك 10 معاني في الآية يقول لك المعنى الأول غلط، المعنى الثاني غلط، المعنى العاشر هو الصحيح، خلاف الفهم المتعارف عند الناس. كثرة التكرار، عفوا تقلنا، قيل قبل كثرة التكرار قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر من السابق، ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات. طبعا ما دام قيل معناته ما يقبل. شنو معنات كثرة التكرار؟ إن المراد بالكثرة هنا ما يقابل الوحدة وتحصل بذكر اللفظ، يعني تكرر اللفظ أكثر من مرة، كالمصرع الثاني من بيت المتنبي وتسعدني في غمرة بعد غمرة، في غمرة بعد غمرة صار عندي تكرار ما يقابل الوحدة، يعني حتى لو كان اثنين فأكثر. نقول هذا ما ينافي الفصاحة، غمرة بعد غمرة، قد تقول زمن بعد زمن، مكان بعد مكان، ما ينافي الفصاحة. وتتابع الإضافات يعني عندي مضاف مضاف إليه وهو مضاف بعدين مضاف إليه وهو مضاف بعدين مضاف إليه، صار عندي تكرار في الإضافات، والمراد منه الإضافات المتوالية، مثل حمامة جرعى حومة الجندلي، حمامة مضاف، جرعى مضاف إليه، جرعى مضاف، حومة مضاف إليه، وحومة مضاف، والجندل مضاف إليه، فصار عندي مضاف ومضاف إليه متكرر. وفيه نظر في الأمرين كثرة التكرار وتتابع الإضافات، لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر. أكو تنافر في التكرار أو ما في؟ إذا ما في تنافر ما في مشكلة ولا فيه إشكال. نعم إذا حصل التنافر من كثرة التكرار نأتي إلى التنافر، وإلا فلا يخل بالفصاحة. كيف وقد وقع في التنزيل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قاعد يكرر الهاء، ها ها ها، ما في أي شيء ولا يخل بالفصاحة في القرآن الكريم أو في تتابع الإضافات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، صار عندي ذكر مضاف، رحمتي مضاف إليه، رحمة مضاف، ربك مضاف إليه، أو مثل دأب قوم نوح، عندي تتابع إضافات دأب قوم نوح. فإذن كثرة التكرار وتتابع الإضافات لا يخل بالفصاحة الكلام. ثم نأتي إلى فصاحة المتكلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.